هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان أيها الأخوة والأخوات، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها مسيرة الإنسان التكاملية وخلافته في الأرض، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة للبحث السابق قبل الوصول إلى آيات الاستخلاف، قلنا بأن القرآن الكريم يقص علينا قصة الإنسان مذ وجد بل وقبل أن يوجد وإلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ثم يرجع إليه. فلهذا جملة من المحققين عندما يأتون إلى تعريف الموت يقولون الموت هو الانقطاع عن غير الله سبحانه وتعالى. الإنسان بالموت ينقطع عن الأسباب الظاهرية ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ووقفنا عند هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أو توفته رسلنا أو الله يتوفى الأنفس حين موتها. بينا بالأمس أن التوفي هو الأخذ تاما، استوفى الشيء وتوفى الشيء يعني أخذه تاما لا نقص فيه. من هنا طرحنا هذا التساؤل وهو أنه إذا كان الموت هو الأخذ تاما، إذا كان التوفي هو الاستيفاء، فكيف نوفق بين أن الإنسان تؤخذ روحه تؤخذ نفسه ولا يؤخذ بدنه، بل بدنه باق هنا يتفسخ ليكون أجزاء بدن آخر، حيوانا إنسانا نباتا ونحو ذلك. من هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن بدنية الشيء سواء كان نباتا أو كان حيوانا أو كان إنسانا، البدن الجسم لا مدخلية له في هوية الشيء وفي هاديته وحقيقته. حقيقة زيد إنما تكمن في ماذا؟ في نفسه وفي روحه، أما هذا البدن فهو وسيلة له في هذه النشأة، وما دام في هذه النشأة يحتاج إلى البدن، وإلا بعد الانتقال من هذه النشأة لا حاجة له إلى البدن. ومن هنا يحشر يوم القيامة بحقيقته، وحقيقته هي ماذا؟ هي نفسه. هذا أولا. وثانيا، لا يتبادر من كلامنا أننا ننكر المعاد الجسماني، لا، أيضا نحن نعتقد بالمعاد الجسماني كما ذكرنا ذلك في علم النفس، بينا أساسا المعاد الجسماني كما نطقت به الآيات والروايات مبرهن عقليا، ولكن لا بد أن نفرق جيدا بين المعاد الجسماني وبين المعاد المادي. نحن لا نقول يوم القيامة أن الإنسان ليس له جسم، لا له جسم، ولكن ليس ذلك الجسم هو هذا الجسم الذي هو داخل في قوانين الزمان والمكان والحركة والخروج من القوة إلى الفعل، يعني بعبارة واضحة ليس جسما هذه خصائصه، وإنما هو جسم له خصائص أخرى. واحدة من أهمها هو أن الجسم هنا آلة الروح،
يعني أن الروح لا تستطيع أن تنجز عملا إلا من خلال ماذا؟ الجسم. أنت جنابك جالس هنا، إذا أردت أن تكون خارج هذا المكان الروح لا تستطيع أن تكون خارج المكان، تتوسل تأمر البدن أن يستجيب للروح فيخرجها خارج ماذا؟ خارج هذا المكان. وإلا أنت جالس هنا تريد أن تكون الآن أي؟ في حرم المعصومة سلام الله عليه، تستطيع أو لا تستطيع؟ ها؟ النفس تكون هناك، تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. ما هو وسيلة الذهاب إلى هناك؟ وسيلة الذهاب هو البدن. فالروح إذا أراد أن ينجز عملا في هذه النشأة فهو محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى البدن. وهذا بخلافه في تلك النشأة، فإن الروح والنفس إذا أرادت أن تنجز عملا بعد تحتاج إلى البدن والآلات المادية أو لا تحتاج؟ القانون أو الأدلة تقول لا، بمجرد أن يريد شيئا يتحقق ذلك الشيء خارجا بلا حاجة إلى المادة والأدوات ماذا؟ المادية. فإذا فرق كبير بين أن ننكر المعاد الجسماني وبين أن لا نعطي هذا الدور الذي نعطيه للجسم هنا، نعطيه ماذا؟ للجسم هنا. شوفوا الآن في حالة النوم جنابك كثير من الأمور تنجزها، تحتاج إلى البدن أو لا تحتاج إلى البدن؟ تذهب إلى زيارة كربلاء، تذهب إلى زيارة العتبات، تذهب إلى الحاج، تعمل أعمال كثيرة والبدن نائم أو ليس بنائم؟ ها؟ إذن الروح ده تفعل أفعالها مع الحاجة إلى البدن أو بدون الحاجة إلى البدن؟ ها؟ شبه هذا هو أنه في تلك النشأة يوجد جسم للإنسان، ولكن الحاجة إلى الجسم ليست كالحاجة إلى الجسم في هذه النشأة. ثم إن الإنسان، هذا بحثا في المعاد شيخنا، أنا فقط مرتبط بمقدار الآية وإلا علم المعاد في محله. ثم إن الإنسان صاغه التقدير صوغا يرتبط به مع سائر الموجودات الأرضية. إذا سمحنا لكم أن تسألوا في المعاد، خذ أكو 100 سؤال آخر من الإخوة في المعاد، فلا بد أن إما نجيب الجميع أو لا نجيب الجميع. بلي أنا ما أقول ما عدنا، ما أنا قولوا لي الإخوة سيدنا أقعد هنا أنا أشرح لنا علم المعاد، أنا الآن أطبق الكتاب أشرح علم المعاد. هذا اللي إحنا مرارا قلنا للإخوة مولانا، الآن واحد من المسائل أطرحها لكم، الآن يشوفون كثير من الطلبة إذا أنا بكرة أخلي درس في علم المعاد ويتعارض مع درس الفقه ويروح للفقه ما يجي إلى الدرس علم المعاد، وشنو تسوي أنت؟ اسمحوا لي شيخنا. إذا المسألة، شوفوا المسألة، أن الطالب مولانا أيضا مدى يعتني بذاك الاعتناء المطلوب بهذه الدروس. إذا صار عنده وقت إضافي يجي إلى الدرس، إذا ما صار عنده وقت إضافي فهو الأصل عنده أول الدين عنده الفقه والأصول، مال مع أن أمير المؤمنين يقول أول الدين معرفتهم، أما إحنا في الحوزات العلمية الآن أول الدين شنو عندنا؟ ها؟ الفقه. يا ريت هم تكون الفقه أول الدين كتاب الطهارة مولا، وهذا صاير الآن على الحوزات العلمية. لا تتبسمون، لأنه أكثر الإخوة هكذا الآن ده يجي إلى هذا الدرس، بكرة إذا صار في الدرس فقه أو أصول أهم مولانا يترك هذا الدرس يقوم رح فقه أصول. على أي الأحوال نرجع إلى محل الحديث، فإذا لا أقل هسه أنتم بالمقدار اللي تهتمون بعلم الفقه وبعلم الأصول مولانا اهتموا بعلم المعاد بمقدار، هسه ما أقول أكثر من ذلك، اهتموا بعلم التوحيد، اهتموا بعلم الإمامة، هذه اللي هي الإنسان يوم القيامة يحشر على هذه، وأول ما يسأل ماذا؟ يسأل عن هذه، ولا يسأل عن الطهارة والنجاسة ونحو ذلك. لا أريد أن أقول لا سمح الله أنه لا أهمية للطهارة والصلاة والفروع والفقه، لا أبدا، ولكن أريد أن أقول أن لا تتضخم تلك العلوم على حساب ماذا؟ على حساب هذه العلوم والمعاد. من المسائل التي يطرحها هنا السيد الطباطبائي يقول أن الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا جزء في قصة الإنسان، أن الله خلق هذا الإنسان سنخ موجود له علاقة بكل عالم الإمكان، لا يوجد شيء إلا وهو له نحو علاقة ماذا؟ بالإنسان. وأهم هذه العلائق وأنحاء العلائق أن الله سبحانه وتعالى كل ما خلقه في عالمنا سخره للإنسان. سخره للإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل ما في السماوات والأرض كل شيء سخر ماذا؟ لأجل هذا الإنسان. وهذا هو مضمون الحديث الذي تقرؤونه، أن كل شيء خلق لأجل الإنسان، وخلق الإنسان ماذا؟ لأجل الله سبحانه وتعالى. كل شيء في خدمة الإنسان. من أقول كل شيء في خدمة الإنسان، لا تروح بالك إلى ذهنك فقط ماء أرض سماء طعام نبات حيوان، لا لا لا، حتى الملائكة، حتى الملائكة. وهذا إذا وفقنا نقف عنده في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هناك سيتضح له بأنه حتى الملائكة فهي خاضعة لمقام الإنسانية، أساسا ساجدة له، أساسا خلق الله في خدمة الإنسان ولأجل الإنسان أيضا، ولكن خلق الإنسان لأجل ماذا؟ لأجله هو، لأجل الله سبحانه وتعالى، حتى يصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المقام الذي أراده الله من الإنسان، وهذا هو الذي تشير إليه الآيات كما يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طبعا هذه فقط الآية إثبات شيء لا ينفي ما عدا، آيات أخرى تثبت حقيقة أكثر من ذلك، ما في السماوات وما في الأرض، مو فقط قضية ما في الأرض، بل ما في السماوات وما في الأرض، بل أكثر من السماوات والأرض، حتى الملائكة فهي لأجل ماذا؟ لأجل الإنسان، لأجل خدمة الإنسان، ولأجل أن يصل الإنسان إلى المقام الذي من أجله خلق، إلى الهدف وإلى الكمال الذي من أجله خلق. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه عندما نقول أن كل شيء لأجل الإنسان يعني امتياز، لا لا لا، مو بالضرورة امتياز، قد يكون امتيازا ولكن هذا الامتياز يولد ماذا؟ مسؤولية. التفت جيدا، عندما نقول كل شيء لأجل الإنسان، هذا مو بمعنى أنه إذا أعطى امتياز للإنسان وهذا الامتياز حرم الآخرين منه، لا لا، هذا الامتياز بمقداره رتب عليه ماذا؟ ها؟ مسؤولية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ماذا؟ وحملها الإنسان. إذن هناك في قبال هذا الامتياز العظيم الذي سخره له كل شيء، في قبال الامتياز ماذا أكو؟ ها؟ ها؟ أمانة، تحمل مسؤولية. هذا أقوله هنا حتى إن شاء الله إذا وفقنا في بحث الإمامة، الإخوة اللي يحضرون عندنا درس بحث الإمامة يتضح أنه عندما نقول أن كل شيء لأجل الأئمة، معناه لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه بنحو الهدية، بنحو الامتياز، لا 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 أبدا، حتى يقول البعض أنه ليس لها معنى معقول، لا، مراد أن كل شيء لأجل الأئمة يعني أنه من قبيل ما نقوله كل شيء لأجل ماذا؟ لأجل الإنسان. ماذا تفهم منها من كل شيء لأجل الإنسان؟ امتياز في قبالها مسؤولية ماذا؟ عظيمة. كذلك كل شيء لأجل الإمام امتياز، ولكن في قبالها ماذا؟ مسؤولية عظيمة. يعني شنو؟ يعني أنا إنما خلقت السماوات والأرض جميعا أريد الثمرة. ما هي الثمرة؟ ها؟ ما هو الثمرة؟ الإنسان. أنت تقول أنا كل هذا التعب الذي تعبته على هذه الشجرة، سقيتها ماء، هيأت لها نورا، رعيتها بسنوات طويلة، عندك غرض؟ لو ما عندك غرض، ها؟ ما هو غرضك من هذه الشجرة؟ أن تصل هذه الشجرة إلى أن تثمر لك ثمرة. فلو قلت كل شيء لأجل التفاح، كلامك فيه مبالغة ولا توجد فيه مبالغة؟ لا توجد، لأن كل هذه المقدمات كانت هناك ثمرة تريد الحصول عليها. الله يقول كل نظام عالم الإمكان أريد منه ثمرة. ما هي الثمرة؟ ها؟ ها؟ هي الإنسان، ولكن لا الإنسان بما هو إنسان، هذا الإنسان الذي يصل ماذا؟ إليه. فثمرة عالم الإمكان هو وجود الإنسان الكامل، فنسبة الإنسان الكامل إلى عالم الإمكان كنسبة الثمرة ماذا؟ إلى الشجرة. بحثه إن شاء الله في الإنسان الكامل لعلنا نوفق ونشير إليه. هذا بحث. فلهذا السيد الطباطبائي في صفحة 112 يقول ثم إن الإنسان صاغه التقدير صوغا يرتبط به مع سائر الموجودات الأرضية والسماوية. أساسا له علاقة بكل شيء، كل شيء ماذا له نحو ارتباط ماذا بالإنسان، إلى أن يبين هذا المعنى في صفحة 100 وآخر صفحة 112 وصفحة 113. فذاك الذي في وسط صفحة 113 يقول: فذاك الذي ذكرناه من صراط الإنسان في مسير وجوده، وهذا الذي ذكرناه من شعاع عمله في تصرفاته في عالم الكون، كل شيء مسخر له، هو الذي يذكره سبحانه من العالم الإنساني ومن أين يبتدئ وإلى أين ينتهي. ولكن شوفوا ظاهر الآيات القرآنية تفرض أن الإنسان يبدأ من أين؟ ها؟ يبدأ من التراب، ها؟ وينتهي ماذا؟ إلى التراب. منها خلقناكم، ها؟ وفيها نعيدكم. إذن إذا أنت تنظر إلى هذه الآيات تجد بأنه الآيات تفترض أن مبدأ الإنسان منين يبدأ؟ ها؟ من التراب. وإلى أين ينتهي؟ إلى التراب. ولكن جملة من الآيات الأخرى تقول: لا، مبدأ الإنسان يبدأ من الله وينتهي ماذا؟ إلى الله. فأكو تنافي بين الطائفتين من الآيات أو لا توجد تنافي؟ آيات تقول المبدأ من التراب والمنتهى ماذا؟ إلى التراب. وآيات تقول ماذا؟ وهذه الدورة الأرضية، ها؟ هاي مو بس الإنسان، كل شيء هالشكل. وإلا لا تصورون بأنه الإنسان فقط، يبدأ الإنسان من التراب وينتهي ويكون ماذا؟ ترابا، ليبدأ ذلك التراب دورة ماذا؟ دورة جديدة. الشجرة هكذا، أي حيوان فرضته في هذا النظام أيضا هكذا، يعني يبدأ من التراب مسيرة إلى أن يصل إلى حد معين من التكامل فيدركه الموت، فيرجع حركة قهقرائية إلى الوراء فيكون ترابا، ليبدأ ماذا؟ مسيرة جديدة. هسه إما في الصراط السابق وإما في صراط آخر وفي مسيرة أخرى. هذا البدن بدأ من أين؟ ها؟ من نطفة، وهذه النطفة إذا تلاحقها تشوف كانت شنو؟ قطعة من اللحم. وتلك القطعة من اللحم لو تلاحقها تشوفها كانت شنو؟ ها؟ جزء حيوان. ذاك الحيوان تلاحقه تشوف وين كان أصلا؟ في قطعة من النبات. ذاك النبات لاحق شوف وين يخرج من منين؟ ها؟ من التراب. ماكو فرق شيء اخر، صحيح لو مو صحيح؟ فاذا هو يرجع الى التراب مره اخرى ليبدا ماذا؟ مسيره جديده. اذا الايات تقول بان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من التراب وسوف يرجع ماذا؟ الى التراب. وايات اخرى تشير الى حقيقه اخرى، ان الانسان بدا من الله، ها؟ وسينتهي اين؟ إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن سيبدأ من الإنسان من الله وسيرجع ماذا؟ إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، ها؟ فملاقيه. فلهذا سيد الطباطبائي يقول: كل شيء في هذا النظام بدأ منه إنا لله وسينتهي ماذا؟ ها؟ إليه. وسينتهي إليه يعني شنو سينتهي إليه؟ يقول لأن مرجع الجميع إلى الله، وإنا إليه راجعون، وإن إلى ربك الرجعة، المنتهى، كلها كل شيء يرجع إليه. ما معنى كل شيء يرجع إليه؟ يقول بعض يرجع إلى الجنة وبعض يرجع إلى النار، وكلاهما رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لا يتبادر إلى ذهن البعض أن الذين يرجعون إلى الجنة فهم إلى الله، أما الذين يرجعون إلى النار فهم إلى غير الله. شنو إحنا قائلين بالشرك؟ إحنا قائلين بأن رب العالمين اثنين، حتى أهل الجنة يروحون إلى الله وأهل النار وين يروحون؟ ها؟ لغير الله. شنو لغير الله؟ أكو في نظام الوجود غير الله حتى نرجع إليه. يقول ها، عندما نقول كل شيء يرجع إليه، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى وليس فقط غفور رحيم، الله غفور رحيم وشديد العقاب. فعندما نقول الجميع يرجع إلى رب العالمين، يعني بعض يرجع إلى الغفور الرحيم وبعض يرجع ماذا؟ إلى الشديد شديد العقاب. شوفوا لو فرضنا هذا النظام الذي يحكم بلد ما نفس هذا النظام فيه قانون يذهب يعطي لهذا جائزة ويعطي لهذا ماذا؟ عقاب وسجن وغرام. النظام واحد لو متعدد، ورأس النظام واحد لو متعدد، لا، الجميع محكوم بقوانين هذا الإنسان، ولكن بعض بهذه القوانين وبعض ماذا بتلك القوانين. فلهذا التفت جيدا في آخر صفحة 113 يقول: فهذا من جهة البدء، وأما من جهة العودة. وكيف نرفع التنافي بين الطائفتين؟ يقول: ها، إذا نظرت إلى بدن الإنسان، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولكن إذا نظرنا إلى حقيقة الإنسان، إذا نظرنا إلى روحه، إذا نظرنا إلى ما يعبر عنه بأنا، ها، هذه أيضا من التراب، لو أنشأناه خلقا آخر، ها، ذاك بعد أنشأناه خلقا آخر. يسألونك عن الروح، قل الروح ها من أمر ربي. وما هو الأمر الإلهي؟ الأمر الإلهي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد الروح الإلهية مو من عالم الطين، الروح الإلهية من عالم ماذا؟ من عالم الأمر، من عالم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه هي الروح، وهذه الروح من أين بدأت؟ ها؟ من أين بدأت؟ بدأت من الله. خلقت بيدي، خلقت ماذا؟ بيدي الله هو الخالق. بعد الطين ما كفر، هذه ما لا الطين ما لا مدخلية، ها؟ ويرجع ماذا؟ وهذه الروح ترجع أيضا ماذا؟ إلى الله. فلهذا في حديث قيم في أبحاث النفس، أحد الأئمة لعله في ذهن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: إن روح المؤمن أو روح الإنسان، الآن الترديد مني لابد أرجع إلى الحديث، لأشد ارتباطا بالله من شعاع الشمس بالشمس. واقعا هكذا ارتباط هذه الروح، إنما أمره ماذا؟ خلقته بيدي، نفخت فيه من روحي. هذه الروح بعد ماذا؟ بعد ليست من الطين، وليست إلى ماذا؟ وليست إلى الطين. ذاك الذي من الطين وإلى الطين هو ماذا؟ هو البدن. أما الذي منه فهو الذي يتوفى، قل يتوفاكم ملك الموت أو الله يتوفى الأنفس. هذاك بعد إذن لا تنافية بين هاتين الطائفتين، طائفة التي تقول يبدأ الإنسان من طين ثم ينتهي ماذا؟ إلى الطين، والطائفة التي تقول يبدأ الإنسان ماذا؟ من الله، خلقت بيدي نفخت فيه من روحي، والمرجع إلى الله، إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. لا تنافي بينهما، ها؟ ولكن مع هذا الفارق كما يقول. فهذا من جهة البدء، وهو أنه يبدأ من أمر الله. أما ومن جهة العود والرجوع، فيعد صراط الإنسان وطريق الإنسان متشعبا إلى طريقين: طريق السعادة وطريق الشقاوة. فأما طريق السعادة فهو أقرب الطرق، يأخذ في الانتهاء إلى الرفيع الأعلى، ولا يزال يصعد الإنسان ويرفعه حتى ينتهي به إلى ربه. وأما طريق الشقاوة فهو طريق بعيد، يأخذ في الانتهاء إلى أسفل السافلين حتى ينتهي إلى رب العالمين. يتبادر إلى الذهن أن المؤمن ينتهي إلى الله، أما الفاسق والفاجر لا ينتهي إلى الله. لا 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 أبدا، كل شيء ينتهي ماذا؟ إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله من ورائهم محيط. وقد مر بيان ذلك. فهذا إجمال القول في صراط الإنسان، وأما تفصيل القول في حياته قبل الدنيا وفيها وبعد الدنيا، فسيأتي كل في محله المناسب له، غير أن كلامه تعالى إلى آخره: فسواهن سبع سماوات. يقول بعد البحث في السماوات له محل آخر الآن لا يتعرض له. من هنا نبدأ هذا البحث الجديد، وهو بحث خلقة الإنسان والمسائل المرتبطة بذلك. كم بحث عندنا هنا؟ البحث الأول: وإذ قال ربك، ذكر المفسرون يعني هذه إذ متعلقة بفعل محذوف، يعني أذكر يا رسول الله إذ قال ربك للملائكة ذلك، فهو خطاب إلى من؟ إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر سهل. وإذ قال، ما هو المراد من القول الإلهي بنحو الإجمال؟ أن المراد من القول الإلهي ليس هو هذا الكلام اللفظي. نحن عندما نقول زيد قال، زيد تكلم، غير عندما نقول الله قال أو الله ماذا تكلم أو هذا كلامه، لأن القول والكلام عندنا متقوم بوسائل وبألفاظ وبمفاهيم ومعاني في الذهن، وإلى عشرات الوسائل والأدوات ماذا المادية. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقول شيئا أيضا كذلك، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى إما أن يخلق القول على لسان موجود من الموجودات، كما وجدنا في الشجرة التي تكلمت ماذا مع موسى. إذن قال الله يعني مو أنه صدرت منه ألفاظ وكلمات مسموعة، كما أنه أنا أقول قلت وتكلمت يعني صدرت مني ألفاظ وكلمات مسموعة. فلهذا أنتم تجدون هذا التأكيد من في الروايات الواردة، وخصوصا عن الإمام أمير المؤمنين والإمام الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، أنه دائما يقول يبصر لا بآلة، يسمع لا بجارحة، يتكلم لا بكذا، حتى يبين أن حقيقة البصر والسامع والكلام والقول موجود، ولكنه لا يتبادر ذهنك إلى هاي المصادق المادية لها التي تتوقف على اللسان والسمع والألفاظ والكلمات ونحو ذلك من الوسائل المادية. فإذا عندما نقول قال، إما بأن يخلق القول من خلال طريق معين ومجرى معين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، كما يذكره جملة من المحققين، بأنه المراد من قال يعني فعل، لأن قول الله سبحانه وتعالى هو فعله. الله لا يقول شيئا، لا يتلفظ بكلام، لا يتبادر إلى ذهن أحد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ها فيكون. يعني الله إذا أراد أن يخلق موجودا يقول ماذا؟ يقول أقول لك كن، يعني لفظ كاف ونون فيوجد الموجود ماذا في الخارج. لا، الله سبحانه وتعالى، فلهذا يقولون لو كان الأمر كذلك في قوله كن فيكون، لو كان يقولون الأمر كذلك، الكاف والنون أيضا ماذا؟ حروف ممكنة الوجود، فلكي توجد تحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر، ولو كان لفظا لتسلسل لا إلى نهاية. طبعا فخر الرازي هالشكل يتصورها، فخر الرازي واقعا في مشكلة أن هاي حرف كن قبل، لو النون قبل، لو زوج سوية صدرا، فبحث لعله 20-30 صفحة يبحث أنه هذه الألفاظ شلون خرجت من الله سبحانه وتعالى. خوف مذاق الأشاعرة ليس أفضل من هذا، ولا نتوقع أفضل من هذا. على أي الأحوال، إذن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، مو معناه أنه يتلفظ بلفظ فيوجد موجود في الخارج، لا، مراد كما أنه أنت إذا أردت شيئا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ إذا أردت شرب الماء تقول سأشرب الماء، سأشرب الماء، لو ترفع الماء وتشربه أي منهم؟ من الواضح أنه بعد أن أردت شيئا تحقق المراد ماذا؟ في الخارج. بمجرد أن أردت أن ترى شيئا توجه العين ماذا؟ لترى. فبمجرد الإرادة يتحقق ماذا؟ يتحقق المراد خارج. أوضح من هذا، شوفوا صفحة النفس بالنسبة إلى الإنسان هكذا. أنت بمجرد أن تريد لنفسك أن تتصور الشخص الكذائي، تحضر صورة الشخص الكذائي في ذهنك أو لا تحضر؟ إذا أردت شيئا بعد شنو؟ تقول أريده باللسان ألفاظ، لو الإرادة تحقق المراد في الخارج معناه. من الواضح بمجرد أن تريد إحضار صورة موجودة في خزانتك، يعني في الخيال أو في الحافظة، تجد أن تلك الصورة جاءت إلى ماذا؟ جاءت إلى صفحة النفس، وبعبارة أخرى بتعبيرهم جاءت إلى الحس المشترك. أنت ترى صورة ذلك الإنسان ماذا؟ في صفحة نفسك. فإرادتك هو تحقق المراد ماذا؟ في الواقع الخارجي. ولا تقع أي فاصلة بين الإرادة وتحقق ماذا؟ وتحقق المراد خارجا. وهذا معنى أن قوله فعله، يعني بمجرد أن يريد يتحقق المراد ماذا؟ خارجا. واضح صار؟ إذن هذه الآية المباركة إذا قالت وإذ قال ربك للملائكة، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه الله سبحانه وتعالى كان عنده فصالون هسه كبير وصغيرا، ما أدري شو كبرى فصالون، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول أمرنا الملائكة فسجد الملائكة كلهم ماذا؟ أجمعون. هسه الملائكة عددهم إيش قدم؟ فقط الله عالم بذلك، خصوصا إذا احنا طبقنا أن كل ورقة من شجرة هناك ملك موكل بها. هسه ذاك الوضع بعد واضح أنه هذا الصالون إيش كبرى، والله سبحانه وتعالى شلون أمرهم هذولا، لاقطات منين، والصوت شلون ارتفع، لا يتبادر إلى ذهنك هذه المسائل المادية اللي عندما أنا أريد أن أتكلم مع الملائكة لابد شنو أجمعهم. لا لا، فإن قوله هو فعله، بمجرد أن يريد الإنسان شيئا يتحقق المراد في صفحة النفس. ملتفتين ولا ها؟ إذن إرادتك للشيء في صفحة النفس هو تحقق المراد فيها. حتى صفحة عالم الإمكان بالنسبة إلى الله كصفحة عالم النفس بالنسبة ماذا إلينا. إذا أراد الله شيئا إرادته يعني ماذا؟ يعني تحقق المراد خارجا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ها فيكون، أن يقول له كن فيكون. فلهذا سيد الطرطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في المجلد 14 من الميزان صفحة 273 أن القول الإلهي هو ماذا؟ هو الفعل الإلهي. لا أن القول شيء وأن الفعل ماذا؟ شيء آخر، فلا مجال للقول هنا. إذن عندما نقرأ في الآيات المباركة أولئك عليهم لعنة الله، هاي اللعنة بعد شنو تكون؟ بعد اللعنة مو يعني الله سبحانه وتعالى يلعن أحد لفظا، يقول اللعنة علي، كما أنه أنا وأنت نأخذ السبحة ونلعن الشيطان، لا مو هالشكل. لعنته الحق سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هو فعله، واللعنة هي الطرد من الرحمة الخاصة. يعني اللعنة هناك تكون ماذا؟ ابتعاد ذلك الموجود عن الله سبحانه وتعالى. لعنته يعني ماذا؟ طرده لمن لا يستحق أن يكون في القرب الإلهي. هذا فيما يرتبط بالقول بنحو الإجمال، لعله إذا وفقنا بعد تفصيلا يعني. أما فيما يرتبط وإذ قال ربك، الآية المباركة لم تقل وإذ قالت رب العالمين، الآية لم تقل وإذ قال الرب، الآية قالت وإذ قال ربك. القرآن الكريم يستعمل هذا اللفظ بعناوين متعددة، تارة يقول الحمد لله رب العالمين، وهذه هي الربوبية العامة لكل نظام عالم الإمكان، لأنه لا رب سواه، كما أنه لا خالق سواه كذلك ماذا؟ لا رب سواه، سواء بالنسبة إلى الذين يستحقون الرحمة الخاصة أو الذين لا يستحقون الرحمة الخاصة، إلى الذين يستحقون المعية الخاصة وإلى الذين لا يستحقون المعية الخاصة. القرآن الكريم هذه قاعدة عامة احفظوها، في كل ما ذكر من صفاته في مقام الفعل قسمها إلى قسمين عامة وخاصة. شوفوا المعية، مرة يقول القرآن وهو معكم أينما كنتم، هذه يستثنى منها المؤمن الفاسق الكافر البعيد القريب الشيطان الملك الإنسان، لا أبدا، الكل من معهم الله سبحانه وتعالى. ولكن يقول هذه المعية العامة، مع الكل أنا موجود، ولكن عندي فد معية خاصة. ما هي المعية الخاصة؟ خاصة وإن الله لمع المحسنين. هذه بعد مو المعية الموجودة، هاي المعية اللي عنده مع المحسن هي نفس المعية اللي عنده مع الكافر أو تختلف بعد؟ ها؟ لا، هاي المعية اللي عنده مع المحسن هي معية خاصة، معية العناية والهداية الخاصة. أما المعية اللي عنده مع الكافر هي ماذا؟ ها؟ هم معية العناية والهداية الخاصة. لو الله سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين، هم معية ذيك، ولكن معية من نوع آخر. الربوبية العامة موجودة للجميع بلا فرق، وعندنا ربوبية خاصة. يعني شنو؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل مخلوق بحسب استعداداته، فإذا هذا استعداداته 100 ربوبيته وتدبيره إلى بحسب درجة ماذا؟ بدرجة 100. أما اللي ذاك اللي استعداده 20 ربوبيته وتدبيره أيضا بأي مقدار؟ بدرجة 20. فالربوبية لها ربوبية يعني تدبيره، يعني عنايته، هذه الربوبية والتدبير بدرجة واحدة أو بدرجات مختلفة بعد. أنت شوف بالنسبة إلى أولادك، أشوف الطفل اللي مجد في الدرس عدك عناية به أكثر من الطفل الذي لا يعتني بالدرس، مع أنه كلاهما أنت تحبهما، كلاهما أنت تهيئ لهما وسائل الدرس والتحصيل، ولكن هذا تعتني بفد عناية، ذيك العناية ما موجودة للآخر. لماذا؟ لما تجده من الاستعداد والجدية الموجودة عند هذا دون ذاك. حتى هذه، فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يقول وإذ قال ربك، ربك ها مو رب العالمين، فإذا هذه ضمائر الإضافة، هذه بعد إنها خصوصية مو جزافية. كما يقول لإبراهيم وإذ قال له ربه مو رب العالمين أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أو في قضية موسى يقول وتجلى ربه للجبل، مو تجلى رب العالمين. هذا يريد أن يبين أن الربوبية يعني التدبير لها درجات بالنسبة إلى ماذا؟ إلى عباده. فتدبيره للبشر شيء، ولأقسام البشر وللملائكة وللشيطان كل بحسبه. ويأتي الكلام إن شاء الله في موضوعات أخرى، والحمد لله رب العالمين.